وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظهر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك. رجعوا أبو داود والنسائي.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. تقدم الكلام عن شيء من سيرة ومناقب أنس ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفيه شرفا أنه كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر، والظفر معروف، ولكن تنطق هذه الكلمة بضم الظاء وضم الفاء، وهذه هي لغة القرآن وهي أفصح لغة. ظفر بضم الظاء وضم الفاء، وتنطق أيضا ظفر بضم الظاء وسكون الفاء، وتنطق ظفر بكسر الظاء وسكون الفاء، وتنطق ظفر بكسر الظاء وكسر الفاء. لكن قال النووي رحمه الله ولكن أفصحها هو الذي بضم الظاء وضم الفاء، لأنها لغة القرآن. ظفر، قال وفي قدمه مثل الظفر، وتجمع على أظفار، وجمع الجمع أظافير. لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام شاف له رجل يتوضأ، وبعد ما انتهى من الوضوء في جزء في قدمه ناشف، والجزء ده بسيط يسير قدر الظفر. وقالوا القدم هي مقدمة الرجل، لأنه قالوا الرجل ذاتها بتتقسم لاثنين، الرجل اللي انت بتمشي عليها دي فالجزء الأمامي اللي فيه الأصابع وفيه مقعد الشراك وفيه العظم الناتي إلى أعلى مرتفع إلى أعلى، ده القدم. والجزء الخلف هو العقب، والذي يربط بينهما هو الكعب أو الكعبان. والقدم اللي هو الجزء الأمامي ده اللي بيقطع في الحرابة، جماعة قطع الطريق إذا قبضوهم بيقطعوا لهم يدهم اليمين مع كراعهم الشمال مع القدم الشمال. القدم الشمال يعني بيقطعوا له الجزء الأمامي من الرجل، وبيخلوا له العقب قاعد عشان يمشي عليه، ما بيقطعوا كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاف الرجل ده لما نتوضى خلى له حتة ناشفة صغيرة قدر الظفر في القدم بتاعه، فقال له ارجع فأحسن وضوءك. رجع النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع تاني وأحسن الوضوء بتاعك. ما معنى أحسن وضوءك؟ قال بعض العلماء أي يعيد الوضوء من جديد. قالوا لأنه لو كان مقصود أنه يغسل المكان الناشف قدر الظفر ده ما كان قال له أحسن وضوءك، قالوا كان قال له أغسل هذا المكان. لكن كونه أطلق وقال الوضوء وضوءك يعني كاملا تعيد الوضوء من جديد. والبعض الآخر من العلماء قالوا أحسن وضوءك يعني أغسل هذا المكان الجاف الذي مثل الظفر. ولكن الشيخ ابن عثيمين يقول الأمر فيه تفصيل، أحسن وضوءك هنا هل المقصود أنه يتوضى من جديد أو المقصود أنه يغسل المكان الناشف البسيط ده بس؟ فقال ده فيه تفصيل. قال إذا كان طال العهد بين وضوئه وبين رجوعه لحد ما جفت الأعضاء كلها نشفت من الموية، فهنا يرجع يتوضى من جديد. ما يكفي يا جماعة إنه شنو؟ إنه يغسل المكان الناشف فقط. أما إذا كان يتوضى يا دوب للتو ولسه أعضاء مبتلة، واحد ذكر وقال الحتة دي ناشفة، ممكن شنو يا جماعة؟ يغسل الحتة الناشفة ولا يعيد الوضوء، وهذا معنى أحسن وضوءك. وكذا قال الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. يبقى يا جماعة الزول لو في حتة ناشفة نساها في الوضوء ويا دوب يتوضى وجسمه لسه مبلول، ممكن يرجع شنو يا جماعة؟ يغسله ذاته بس المحل الناشف ولا يعيد الوضوء. أما إذا طال العهد وجفت الأعضاء ده بيرجع شنو يا جماعة؟ بعيد الوضوء مرة أخرى. لا، الصحيح إنه ما يعيد ما بعدها يا جماعة، وإن كان هو قول لبعض العلماء. صحيح إنه إذا كان الأعضاء لسه مبتلة وحديث عهد بوضوء يدوب فيغسل بس الحتة دي، ما يغسل شنو يا جماعة؟ ما يعيد ما بعدها على الصحيح. لأنه يا جماعة إذا صلى وفي جزء من الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء جاف، في جزء لسه ناشف، وصلى بهذه الكيفية فإن صلاته باطلة ووضوءه باطل، لما روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا كان قد توضأ فرآه قد صلى وفي قدمه مثل اللمعة، يعني حاجة مدورة كده ناشفة ما غسل في الوضوء. قال الراوي فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء والصلاة. هذه رواية أبي داود، وبهذا أفتى العلامة الألباني رحمه الله إنه واجب عليه إن يعيد الوضوء ويعيد شنو يا جماعة؟ الصلاة. ومن هنا أخذ العلماء فوائد عظيمة، أولها قالوا وجوب الإزباغ في الوضوء. والإزباغ عرفناه بأنه تعميم جميع الأعضاء في الوضوء بالماء، كلها شنو يا جماعة؟ يسبغ ويعمم كلها، ما يترك حتى ناشفة من أعضاء الوضوء. الفائدة الثانية أخذ من هذا الحديث بعض العلماء وجوب الموالاة، وجوب الموالاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فأحسن وضوءك، وقالوا إذا كان الأعضاء جفت هيعيد ثاني من جديد، فقالوا هذا فيه وجوب الموالاة، إنه يغسل كل عضو بعد العضو شنو يا جماعة؟ الآخر، كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة أن الجاهل والناسي لا يعذران في الترك، الجاهل والناسي لا يعذران في الترك، ومثاله إذا نسي الإنسان صلاة أو نام عنها فإنه يجب عليه أن يصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وكذلك في هذه القصة، قصة الرجل الذي توضأ نسى مكان جاف أو كان جاهل بأن تعميم الجسد بالماء واجب، فلو كان هذا أو هذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان الوضوء. قالوا فالجاهل والناسي حكمهما في الترك كحكم العامد، وهذه قاعدة. قالوا الجاهل والناسي حكمهما في الترك كحكم شنو يا جماعة؟ العامد، يعني المتعمد. الجاهل إذا ترك واجب فإنه يؤمر به، والناس إذا نسي واجبا فإنه يذكر به ويؤمر به، وكذلك العامد. فحكمهم ثلاثتهم واحد. رابعا من الفوائد الأمر بإحسان الوضوء، وإحسان الوضوء يكون بالإخلاص فيه، ويكون ثانيا بالوضوء كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. خامسا قالوا من الفوائد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المنكر أنكر على هذا الرجل وأمره بالرجوع وإحسان الوضوء. سادسا من الفوائد ملاحظة النبي عليه الصلاة والسلام لأحوال أصحابه وأحوال الناس، يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه شاف كراع الرجل ده وفي جزء شنو يا جماعة؟ جزء ناشف، وهذا فيه عظيم اهتمامه بأمر أمته وما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الرجل ده لو كان صلى بوضوء وفي جزء ناشف من قدمه فصلاته شنو يا جماعة؟ باطلة. ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع وإحسان الوضوء، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أخرج أبو داود والنسائي وصححه الألباني رحمه الله، وهو أيضا عند مسلم في الصحيح، هذا الحديث موجود في صحيح مسلم تقريبا رقم 243 في صحيح مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمتار، متفق عليه.
عنه يعني عن أنس رضي الله عنه قال كان، وكان قال العلماء تأتي للدوام غالبا، ولكن بشرط أن يكون خبرها فعلا مضارعا. كان بتجي للدوام، لكن بشرط أن يكون الخبر بتاعها فعل مضارع، كهذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فيتوضأ هو خبر لكان، ويتوضأ فعل شنو يا جماعة؟ مضارع. فهنا كان للدوام، وتأتي للدوام ليس دائما وإنما غالبا، إذا كان خبرها فعلا مضارعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، يعني دائما كان يتوضأ بشنا يا جماعة؟ بالمد، دائما كان يتوضأ بالمد. وهذا أكثر ما ورد في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكثر كمية بتاعت موية كان بيستعمل النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء قدر المد. والمد قلنا هو شنو؟ المد هو شنو؟ نعم، مل كفي الرجل المعتدل إذا مد يديه بالماء، يعني كده ده ما مد، إنما يمد يده شوية كده وما يمدها شديد، لأنه لو مدها شديد ما بكون في موية أصلا، يكون كده. وقالوا الرجل المعتدل، لأنه قالوا لا عبرة بكبير اليدين ولا بصغير اليدين، المقصود هنا بالتعريف المتوسط، يعني اليدين العاديات المتوسطات. كان يتوضأ بالمد، وسمى مد لأنه ما بيكون مد إذا مد شنو؟ يدينه الاثنين مع بعض، ملاهم ومداهم لقدام. وده أكثر ما ورد في الكمية التي يتوضأ بها النبي عليه الصلاة والسلام من الماء، وأقل ما ورد بثلثي المد. أما حديث كان يتوضأ بثلث المد لا أصل له كما قال العلماء، فأكثر ما ورد كان يتوضأ بالثلثين، أقل ما ورد بالثلثين، وأكثر ما ورد بشنو يا جماعة؟ بالمد. ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والصاع النبوي يساوي أربع أمداد، يعني تملأ يدينك وتكب واحد، وتملأ ثاني تكب اثنين، وتملأ ثلاثة، وتملأ المرة الرابعة، ده الصاع النبوي أربع أمداد. عشان كده قال ويغتسل بالصاع، يعني أربع أمداد إلى شنو؟ إلى خمسة أمداد، إلى خمسة أمداد. والحديث ده فيه من الفوائد مشروعية واستحباب الاغتصاب في الماء في الوضوء وفي الغسل، الاغتصاب في الماء مستحب، وذلك في الوضوء وفي الغسل. أما كثرة استعمال الماء في الوضوء أو في الغسل فهو مكروه، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال كره العلماء ذلك. وذكرنا الحديث التي تنهى عنه، كحديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يتوضأ فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا السرف يا سعد؟ فقال سعد أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ أو أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. ذكرنا أن الحديث الألباني رحمه الله في موضع ضعف، لكن رجع في آخر حياتي صححه كما في السلسلة الصحيحة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراف في استعمال الماء المعد للطهارة، وهذا الحديث يدل على ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وما في واحد يقول ما بيكفي، بيكفي، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام سنة وتشريع للأمة. فكونه يتوضى بالمد وتوضى بأقل من المد واغتسل بالأربع أمداد إلى خمسة يبقى بكفة يزول. عشان كده جاء صحيح البخاري لما روى هذا الحديث قال أحد الحضور لما سمعه من الراوي قال ما يكفينا، ما بكفي، قال اسكت فإنه كان يكفي من هو خير منك ومن هو أوفر منك شعرا. النبي عليه الصلاة والسلام. فطالما كان بكفي وقشنا يا جماعة بكفي أي أحد وفعله سنة لمن بعده صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا الحديث ده كان المفترض المصنف يجيب وراء جمع حديث المد والاقتصاد في الماء أو يجيب الحديث ديك جنبه، ولكن والله أعلم كأن المصنف رحمه الله تعالى أتى به بعد حديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء إلى آخر، ليفيد فائدة وهي أن الاقتصاد في الماء وقلة الماء لا ينافي الإسباغ في الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبغ الوضوء إسباغا كاملا، ومع ذلك كان يقلل من الماء إلى حد أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فناسب إن يجيبوا بعد حديث قصة الرجل في قدم شيء جاف، وبعد ذلك جاب ليك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بشيء يسير، وبعد ومع هذا كله ما كان بيكون في جسمه في حاجة جافة. والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. خرجه مسلم والترمذي وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
قالوا عن عمر، وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أسلم سنة 5 من النبوة، وقيل سنة 6 من النبوة، يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام نبي بعد 5 أو 6 سنوات من الرسالة والنبوة. وقال الصحابة: ما زلنا أعزاء منذ أسلم عمر. فعمر كان عزة للإسلام والمسلمين، وهذا استجابة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو ويقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فأعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحكم 10 سنوات ونصف، ومات سنة 24 للهجرة رضي الله عنه عن جميع الصحابة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ، ما نافية، ومن أحد، من قالوا لتأكيد النفي، ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء. وإسباغ الوضوء تكلمنا عنه. ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد يعني أعتقد وأقر بقلبي وأنطق بلساني، لأنه ما يكفي في الشهادة جماعة الإنسان يعترف أو يؤمن بقلبه فقط، لابد ينطق شنو جماعة؟ الشهادة بلسانه. ولا يكفي أن ينطق بلسانه ويخالف بعقيدته في قلبه أو بعمله، فلابد أن يتكامل الجميع، القول والاعتقاد والعمل، وهذا هو الإيمان. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ولا إله نافية، وإلا الله مثبتة، وحده توكيد للإثبات في قوله عليه الصلاة والسلام إلا الله، لا شريك له توكيد للنفي في قوله لا إله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وفي قوله عبده رد على الغلاة الذين غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوه إلها يعبد مع الله سبحانه وتعالى، ورسوله رد على الجوفاة الذين أنكروا رسالته ونبوته كاليهود والنصارى والمشركين، فمن قال ذلك عقب الوضوء أي بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، فدل على أن للجنة ثمانية أبواب، الجنة عندها ثمانية أبواب كما أن للنار كم؟ سبعة أبواب، والثمانية أبواب كل باب منها من أبواب الجنة لعمل من الأعمال الصالحة ولأصحاب ذلك العمل يدخلون منه، كما جاء الحديث في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة فتحت أبواب أولي الجنة ثمانية أبواب، باب منها لأهل الصيام يسمى الريان، وباب لأهل الجهاد، وباب للصدقة، إلى آخر الحديث. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدعى من جميع الأبواب الثمانية كلها، لأنه جمع بين جميع الأعمال الصالحة. شكد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح قال من أصبح منكم اليوم صائما، أبو بكر قال أنا، قال من أطعم منكم اليوم مسكينا، أبو بكر قال أنا، من تبع جنازة اليوم، أبو بكر قال أنا، والناس صلوا الصبح هذو. فيدعى من جميع الأبواب لأنه جمع جميع الأعمال الصالحة. قال بعض العلماء والحكمة في تعدد واختلاف هذه الأبواب للجنة أنها بحسب الأعمال الصالحة، يعني بقت ثمانية وكل باب لعمل صالح لأنها بحسب الأعمال الصالحة، فمن يكثر من الصيام إيمانا واحتسابا يدخل من بابه الريان باب الصيام، ومن يجاهد يدخل من باب الجهاد، ومن يتصدق يدخل من باب الصدقة، وهكذا يدخل من أيها شاء. ده اللي بيقول بعد الوضوء الذكر ده يا جماعة، لكن الشيخ بن باز قال ما مجرد قول، قال لابد أن يكون موحدا مخلصا عاملا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ما ساكت يقوله كده ساكت، لابد يكون عامل بها ومؤمن بها، لأنه عندنا الليلة مثلا التجانية كل جمعة بعد العصر من العصر للمغرب بيشيلوها لا إله إلا الله، وحدين كمان بالنقارة، وحدين ساكت، المهم لحد صلاة المغرب، صلاة المغرب يقدر يقوم يمشي الحمام كب يا التجاني، كلها لخبطة ضاعت كلها من المغرب من العصر للمغرب كلها ضاعت، فلا بد يكون مؤمن بها وما ينقضها ويأتي بشروطها. فإذا قال بعض الوضوء يدخل من فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، ده عمل عظيم وفضل عظيم للوضوء وللذكر بعد الوضوء. وجاء أيضا في من يدخل ويخير في دخول أبواب الجنة، يخير في أيها شاء المرأة الصالحة، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحصنت المرأة صلت المرأة خمسها، يعني كان بيصلي موحدة، وحفظت فرجها وأحسنت تبعل زوجها، يعني تطيع وتستأمر بأمره وتتجمل وتتصنع له، قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. قال لها بعض النساء أمها تقول لا 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 أوعى تسمعي كلام ما تبقي درويشة لا 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 أبود تركه معه راس ما تسمعين بيجي براجع. فده ده من الغباء ومن الصد عن سبيل الله والصد عن دخول جنة الله. إذا صلت خمسة وحفظت فرجها وأحسنت تبعل زوجها يقال للمرأة أدخلي من أي أبواب الجنة شئت. وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والتواب هو كثير التوبة على وزن فعال، والمتطهر هو كثير الطهارة. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين التوابين والمتطهرين كما جاء في القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي قوله ويحب المتطهرين كان ناس يغسلون أدبارهم بالماء، فقال الله عز وجل ويحب المتطهرين. والمتطهرين هنا قالوا التطهر من الشرك والذنوب كبائرها وصغائرها، والتطهر الحسي بالاغتسال من الجنابة والوضوء وغير ذلك من أنواع الطهارة. فيشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، والطهارة المعنوية أعظم لأنها تتضمن الطهارة من الشرك، لأن الشرك نجاسة بل هو أعظم النجاسة، إنما المشركون نجس فنجاستهم معنوية وهي أعظم النجاسات. قال العلماء وقد ختم الحافظ ابن حجر باب الوضوء بهذا الحديث، لأن هذا الذكر الذي في هذا الحديث هو ختام للوضوء فعلا. ما هو زول من يتوضأ بيقوم بيقول في ختام الوضوء شنو؟ الدعاء ده. فناسب أن يختم المصنف باب الوضوء بالحديث الذي ذكر الذكر في ختام الوضوء، وجمع الحديث بين الطهارتين الطهارة المعنوية والطهارة الحسية.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظهر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. رجعوا أبو داود والنسائي.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. تقدم الكلام عن شيء من سيرة ومناقب أنس ابن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفيه شرفا أنه كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر، والظفر معروف ولكن تنطق هذه الكلمة بضم الضاء وضم الفاء، وهذه هي لغة القرآن، وهي أفصح لغة. ظفر بضم الضاء وضم الفاء، وتنطق أيضا ظفر بضم الضاء وسكون الفاء، وتنطق ظفر بكسر الضاء وسكون الفاء، وتنطق ظفر بكسر الضاء وكسر الفاء. لكن قال النووي رحمه الله: ولكن أفصحها هو الذي بضم الضاء وضم الفاء، لأنها لغة القرآن. ظفر. قال: وفي قدمه مثل الظفر، وتجمع على أظفار، وجمع الجمع أظافير. لم يصبه الماء فقال: ارجع فأحسن وضوءك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام شاف له رجل يتوضأ، وبعد ما انتهى من الوضوء في جزء في قدمه ناشف، والجزء ده بسيط يسير قدر الظفر. وقالوا القدم هي مقدمة الرجل، لأنه قالوا الرجل ذاتها بتتقسم لاثنين، الرجل اللي انت بتمشي عليها دي، فالجزء الأمامي اللي فيه الأصابع وفيه مقعد الشراك وفيه العظم الناتي إلى أعلى مرتفع إلى أعلى، ده القدم. والجزء الخلف هو العقب، والذي يربط بينهما هو الكعب أو الكعبان. والقدم اللي هو الجزء الأمامي ده اللي بيقطع في الحرابة، جماعة قطع الطريق إذا قبضوهم بيقطعوا لهم يدهم اليمين مع كراعهم الشمال مع القدم الشمال. القدم الشمال يعني بيقطعوا له الجزء الأمامي من الرجل، وبيخلوا له العقب قاعد عشان يمشي عليه، ما بيقطعوا كله. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاف الرجل ده لما نتوضأ خلى له حتة ناشفة صغيرة قدر الظفر في القدم بتاعه، فقال له: ارجع فأحسن وضوءك. رجع النبي عليه الصلاة والسلام قال له: ارجع تاني وأحسن الوضوء بتاعك. ما معنى أحسن وضوءك؟ قال بعض العلماء: أي يعيد الوضوء من جديد. قالوا: لأنه لو كان مقصود أنه يغسل المكان الناشف قدر الظفر ده ما كان قال له أحسن وضوءك، قالوا كان قال له أغسل هذا المكان. لكن كونه أطلق وقال الوضوء وضوءك يعني كاملا تعيد الوضوء من جديد. والبعض الآخر من العلماء قالوا: أحسن وضوءك يعني أغسل هذا المكان الجاف الذي مثل الظفر. ولكن الشيخ ابن عثيمين يقول الأمر فيه تفصيل. أحسن وضوءك هنا، هل المقصود أنه يتوضأ من جديد، أو المقصود أنه يغسل المكان الناشف البسيط ده بس؟ فقال ده فيه تفصيل. قال: إذا كان طال العهد بين وضوئه وبين رجوعه لحد ما جفت الأعضاء كلها نشفت من الموية، فهنا يرجع يتوضأ من جديد. ما يكفي يا جماعة إنه شنو؟ إنه يغسل المكان الناشف فقط. أما إذا كان يتوضأ دوب للتو ولسه أعضاء مبتلة، واحد ذكر وقال الحتة دي ناشفة، ممكن شنو يا جماعة؟ يغسل الحتة الناشفة ولا يعيد الوضوء. وهذا معنى أحسن وضوءك، وكذا قال الشيخ ابن باز رحم الله الجميع. يبقى يا جماعة زول لو في حتة ناشفة نساها في الوضوء ويا دوب يتوضى وجسمه لسه مبلول ممكن يرجع شنو يا جماعة يغسله ذاته بس المحل الناشف ولا يعيد الوضوء. أما إذا طال العهد وجفت الأعضاء ده بيرجع شنو يا جماعة بعيد الوضوء مرة أخرى. لا الصحيح إنه ما يعيد ما بعدها يا جماعة. وإن كان هو قول لبعض العلماء صحيح إنه إذا كان الأعضاء لسه مبتلة وحديث عهد بوضوء يدوب فيغسل بس الحتة دي ما يغسل شنو يا جماعة ما يعيد ما بعدها على الصحيح. لأنه يا جماعة إذا صلى وفي جزء من الأعضاء التي يجب غسلها في الوضوء جاف في جزء لسه ناشف وصلى بهذه الكيفية فإن صلاته باطلة ووضوءه باطل لما روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا كان قد توضأ فرآه قد صلى وفي قدمه مثل اللمعة يعني حاجة مدورة كده ناشفة ما غسل في الوضوء. قال الراوي فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الوضوء والصلاة. هذه رواية أبي داود وبهذا أفتى العلامة الألباني رحمه الله إنه واجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد شنو يا جماعة الصلاة. ومن هنا أخذ العلماء فوائد عظيمة أولها قالوا وجوب الإزباغ في الوضوء. والإزباغ عرفناه بأنه تعميم جميع الأعضاء في الوضوء بالماء كلها شنو يا جماعة يزبغ ويعممه كلها ما يترك حتى ناشفة من أعضاء الوضوء. الفائدة الثانية أخذ من هذا الحديث بعض العلماء وجوب الموالاة وجوب الموالاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فأحسن وضوءك وقالوا إذا كان الأعضاء جفت هيعيد تاني من جديد فقالوا هذا فيه وجوب الموالاة إنه يغسل كل عضو بعد العضو شنو يا جماعة الآخر كما أمر الله سبحانه وتعالى وكما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة أن الجاهل والناسي لا يعذران في الترك. الجاهل والناسي لا يعذران في الترك ومثاله إذا نسي الإنسان صلاة أو نام عنها فإنه يجب عليه أن يصليها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وكذلك في هذه القصة قصة الرجل الذي توضأ نسى مكان جاف أو كان جاهل بأن تعميم الجسد بالماء واجب فلو كان هذا أو هذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان الوضوء. قالوا فالجاهل والناسي حكمهما في الترك كحكم العامد وهذه قاعدة. قالوا الجاهل والناسي حكمهما في الترك كحكم شنو يا جماعة العامد يعني المتعمد. الجاهل إذا ترك واجب فإنه يؤمر به والناس إذا نسي واجبا فإنه يذكر به ويؤمر به وكذلك العامد. فحكمهم ثلاثتهم واحد. رابعا من الفوائد الأمر بإحسان الوضوء، وإحسان الوضوء يكون بالإخلاص فيه، ويكون ثانيا بالوضوء كما توضأ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم. خامسا قالوا من الفوائد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا المنكر أنكر على هذا الرجل وأمره بالرجوع وإحسان الوضوء. سادسا من الفوائد ملاحظة النبي عليه الصلاة والسلام لأحوال أصحابه وأحوال الناس، يعني شوف النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه شاف كراع الرجل ده، وفي جزء شنا يا جماعة جزء ناشف، وهذا فيه عظيم اهتمامه بأمر أمته وما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الرجل ده لو كان صلى بوضوءه وفي جزء ناشف من قدمه فصلاته شنو يا جماعة باطلة. ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بالرجوع وإحسان الوضوء، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أخرج أبو داود والنسائي وصححه الألباني رحمه الله، وهو أيضا عند مسلم في الصحيح، هذا الحديث موجود في صحيح مسلم تقريبا رقم 243 في صحيح مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمتار، متفق عليه.
عنه يعني عن أنس رضي الله عنه قال كان، وكان قال العلماء تأتي للدوام غالبا، ولكن بشرط أن يكون خبرها فعلا مضارعا. كان بتجي للدوام، لكن بشرط أن يكون الخبر بتاعها فعل مضارع، كهذا الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فيتوضأ هو خبر لكان، ويتوضأ فعل شنو يا جماعة مضارع، فهنا كان للدوام، وتأتي للدوام ليس دائما وإنما غالبا إذا كان خبرها فعلا مضارعا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، يعني دائما كان يتوضأ بشنو يا جماعة بالمد، دائما كان يتوضأ بالمد. وهذا أكثر ما ورد في وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أكثر كمية بتاعت موية كان بيستعمل النبي عليه الصلاة والسلام في الوضوء قدر المد. والمد قلنا هو شنو؟ المد هو شنو؟ نعم، مل كفي الرجل المعتدل إذا مد يديه بالماء، يعني كده ده ما مد، إنما يمد يده شوية كده وما يمدها شديد، لأنه لو مدها شديد ما بكون في موية أصلا، يكون كده. وقالوا الرجل المعتدل، لأنه قالوا لا عبرة بكبير اليدين ولا بصغير اليدين، المقصود هنا في التعريف المتوسط، يعني اليدين العاديات المتوسطات. كان يتوضأ بالمد، وسمى مد لأنه ما بيكون مد إلا إذا مد شنو يدينه الاثنين مع بعض، ملاهم ومداهم لقدام. وده أكثر ما ورد في الكمية التي يتوضأ بها النبي عليه الصلاة والسلام من الماء، وأقل ما ورد بثلثي المد. أما حديث كان يتوضأ بثلث المد لا أصل له كما قال العلماء، فأكثر ما ورد كان يتوضأ بالثلثين، أقل ما ورد بالثلثين، وأكثر ما ورد بشنو يا جماعة؟ بالمد. ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والصاع النبوي يساوي أربع أمداد، يعني تملأ يدينك وتكب واحد، وتملأ ثاني تكب اثنين، وتملأ ثلاثة، وتملأ المرة الرابعة، ده الصاع النبوي أربع أمداد. عشان كده قال ويغتسل بالصاع، يعني أربع أمداد إلى شنو؟ إلى خمسة أمداد، إلى خمسة أمداد. والحديث فيه من الفوائد مشروعية واستحباب الاغتصاب في الماء في الوضوء وفي الغسل. الاغتصاب في الماء مستحب، وذلك في الوضوء وفي الغسل. أما كثرة استعمال الماء في الوضوء أو في الغسل فهو مكروه، كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال كره العلماء ذلك. وذكرنا الحديث التي تنهى عنه، كحديث سعد بن أبي وقاص أنه كان يتوضأ فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما هذا السرف يا سعد؟ فقال سعد أفي الوضوء إسراف يا رسول الله، أو أفي الوضوء إسراف يا رسول الله؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. ذكرنا أن الحديث الألباني رحمه الله في موضع ضعفه، لكن رجع في آخر حياتي صححه كما في السلسلة الصحيحة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراف في استعمال الماء المعد للطهارة، وهذا الحديث يدل على ذلك. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وما في واحد يقول ما بيكفي، بيكفي، لأنه فعل النبي عليه الصلاة والسلام سنة وتشريع للأمة. فكونه يتوضأ بالمد وتوضى بأقل من المد واغتسل بالأربع أمداد إلى خمسة، يبقى بكفة يزول. عشان كده جاب صحيح البخاري لما روى هذا الحديث قال أحد الحضور لما سمعه من الراوي قال ما يكفينا، ما بكفي، قال اسكت فإنه كان يكفي من هو خير منك ومن هو أوفر منك شعرا، النبي عليه الصلاة والسلام. فطالما كان بكفي وقشنا جماعة بكفي أي أحد، وفعله سنة لمن بعده صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء قالوا الحديث ده كان المفترض المصنف يجيب وراء جمع حديث المد والاغتصاب في الماء، أو يجيب الحديث ذيك جنبه، ولكن والله أعلم كأن المصنف رحمه الله تعالى أتى به بعد حديث رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء إلى آخر، ليفيد فائدة، وهي أن الاقتصاد في الماء وقلة الماء لا ينافي الإسباغ في الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبغ الوضوء إسباغا كاملا، ومع ذلك كان يقلل من الماء إلى حد أنه يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. فناسب أن يجيبوا بعد حديث قصة الرجل في قدم شيء جاف، وبعد ذلك جاب ليك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بشيء يسير، وبعد ومع ذلك كله ما كان بيكون في جسمه في حاجة جافة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء خرجه مسلم والترمذي وزاد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
قالوا عن عمر وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أسلم سنة 5 من النبوة وقيل سنة 6 من النبوة يعني بعد النبي عليه الصلاة والسلام نبي بعد 5 أو 6 سنوات من الرسالة والنبوة وقال الصحابة ما زلنا أعزاء منذ أسلم عمر فعمر كان عزة للإسلام والمسلمين وهذا استجابة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يدعو ويقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين فأعز الله الإسلام بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحكم 10 سنوات ونصف ومات سنة 24 أو 25 للهجرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ ما نافية ومن أحد من قالوا لتأكيد النفي ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء وإسباغ الوضوء تكلمنا عنه ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد يعني أعتقد وأقر بقلبي وأنطق بلساني لأنه ما يكفي بالشهادة جماعة الإنسان يعترف أو يؤمن بقلبه فقط لابد ينطق شنو جماعة الشهادة بلساني ولا يكفي إنه ينطق بلسانه ويخالف بعقيدته في قلبه أو بعمله فلابد أن يتكامل الجميع القول والاعتقاد والعمل وهذا هو الإيمان لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ولا إله نافية وإلا الله مثبتة وحده توكيد للإثبات في قوله عليه الصلاة والسلام إلا الله لا شريك له توكيد للنفي في قوله لا إله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي قوله عبده رد على الغلاة الذين غلوا في النبي عليه الصلاة والسلام وجعلوه إلها يعبد مع الله سبحانه وتعالى ورسوله رد على الجوفاة الذين أنكروا رسالته ونبوته كاليهود والنصارى والمشركين فمن قال ذلك عقب الوضوء أي بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية فدل على أن للجنة 8 أبواب الجنة عندها 8 أبواب كما أن للنار كم 7 أبواب وال8 أبواب كل باب منها من أبواب الجنة لعمل من الأعمال الصالحة ولأصحاب ذلك العمل يدخلون منه كما جاء الحديث في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة فتحت أبواب أول الجنة 8 أبواب باب منها لأهل الصيام يسمى الريان وباب لأهل الجهاد وباب للصدقة إلى آخر الحديث. أبو بكر الصديق رضي الله عنه يدعى من جميع الأبواب الثمانية كلها، لأنه جمع بين جميع الأعمال الصالحة. شكد النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصبح قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ أبو بكر قال: أنا. قال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ أبو بكر قال: أنا. من تبع جنازة اليوم؟ أبو بكر قال: أنا. والناس صلوا الصبح يا دوب. فيدعى من جميع الأبواب لأنه جمع جميع الأعمال الصالحة. قال بعض العلماء: والحكمة في تعدد واختلاف هذه الأبواب للجنة أنها بحسب الأعمال الصالحة، يعني بقت ثمانية وكل باب لعمل صالح، لأنها بحسب الأعمال الصالحة. فمن يكثر من الصيام إيمانا واحتسابا يدخل من بابه الريان، باب الصيام، ومن يجاهد يدخل من باب الجهاد، ومن يتصدق يدخل من باب الصدقة، وهكذا. يدخل من أيها شاء. ده بيقول بعض الوضوء الذكر ده يا جماعة، لكن الشيخ بن باز قال: ما مجرد قول، قال: لا بد أن يكون موحدا مخلصا عاملا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. ما ساكت يقوله كده ساكت، لا بد يكون عامل بها ومؤمن بها. لأنه عندنا الليلة مثلا التجانية كل جمعة بعد العصر، من العصر للمغرب بيشيلوها لا إله إلا الله، وحدين كمان بالنقارة، وحدين ساكت، المهم لحد صلاة المغرب. صلاة المغرب جاء دار يقوم يمشي الحمام كب يا التجاني، كلها لخبتها ضاعت، كلها من المغرب من العصر للمغرب كلها ضاعت. فلا بد يكون مؤمن بها وما ينقضها ويأتي بشروطها. فإذا قال بعض الوضوء يدخل من فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء، ده عمل عظيم وفضل عظيم للوضوء وللذكر بعد الوضوء. وجاء أيضا في من يدخل ويخير في دخول أبواب الجنة، يخير في أيها شاء المرأة الصالحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحصنت المرأة، صلت المرأة خمسها، يعني كان بيصلي موحدة، وحفظت فرجها وأحسنت تبعل زوجها، يعني تطيع وتستأمر بأمره وتتجمل وتتصنع له، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقال لها يوم القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. الليلة بعض النساء أمها تقول: لا لا لا، اوعى تسمعي كلامه، ما تبقي درويشة، لا 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 لا، لابد تركه معه راس، بعد أسبوعين بيجي براجع. فده من الغباء ومن الصد عن سبيل الله والصد عن دخول جنة الله. إذا صلت خمسة وحفظت فرجها وأحسنت تبعل زوجها، يقال للمرأة: أدخلي من أي أبواب الجنة شئت. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والتواب هو كثير التوبة على وزن فعال، والمتطهر هو كثير الطهارة. وجمع النبي عليه الصلاة والسلام بين التوابين والمتطهرين كما جاء في القرآن: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وفي قوله ويحب المتطهرين: كان ناس يغسلون أدبارهم بالماء، فقال الله عز وجل: ويحب المتطهرين. والمتطهرين هنا قالوا التطهر من الشرك والذنوب كبائرها وصغائرها، والتطهر الحسي بالاغتسال من الجنابة والوضوء وغير ذلك من أنواع الطهارة. فيشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، والطهارة المعنوية أعظم لأنها تتضمن الطهارة من الشرك، لأن الشرك نجاسة بل هو أعظم النجاسة، إنما المشركون نجس، فنجاستهم معنوية وهي أعظم النجاسة. قال العلماء وقد ختم الحافظ ابن حجر باب الوضوء بهذا الحديث، لأن هذا الذكر الذي في هذا الحديث هو ختام للوضوء فعلا. ما هو زول من يتوضى بيقوم بيقول في ختام الوضوء شنو؟ الدعاء ده. فناسب أن يختم المصنف باب الوضوء بالحديث الذي ذكر الذكر في ختام الوضوء، وجمع الحديث بين الطهارتين، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية.